هل يشترطوا في العلة؟ هل يشترط في العلة أن تكون قاصرة، يعني أن تكون متعدية؟ هل يشترط في العلة أن تكون متعدية؟ لا يشترط. العلة كما تقدم يا أخوان معنا أنها على ثلاثة أضرب، إما أن تكون منصوصا عليها، وإما أن تكون مجمعا عليها، وإما أن تكون مستنبطة. فالعلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها أو المجمع عليها إذا كانت قاصرة يجوز أم لا يجوز؟ هذا يجوز باتفاق. إذا نص الله ورسوله على علة كانت هذه العلة قاصرة، هذا ما أحد يخالف فيه. ولكن العلة المستنبطة، هل يشترط أن تكون هذه المستنبطة متعدية أم لا يشترط؟ لا يشترط، لأن معرفة كونها قاصرة كونها متعدية يكون متى؟ قبل الاستنباط أو بعد الاستنباط؟ بعد الاستنباط، يكون بعد الاستنباط. والذي يخرج بأن هذه العلة قاصرة، هل يعديها أم لا يعديها؟ لا يعديها. إذن لا ثمرة في هذه المسألة، ليس هناك ثمرة في هذه المسألة، إلا أن الذي يستنبط ويرى أن هذه العلة قاصرة يترتب على ذلك عدم جواز القياس، لأن العلة قاصرة، وكذلك يترتب عليه ماذا بارك الله فيكم، يعني فائدة من حيث العمل، أنه يكون أكثر طمأنينة في العمل، يعمل بذلك الدليل مع معرفته لعلته، وهذا يكون صاحبه أكثر تسليما من الأشياء التي لم يطلع على علتها. ولا يشترط أنك ما تعمل بشيء إلا إذا اطلعت أو وقفت على علته، فإن هذا قول باطل، أنه ما تعمل بشيء إلا حتى تقف على علته، هذا القول ليس بصحيح، ويؤدي إلى عدم كمال التسليم أو إلى عدم التسليم أصلا. لماذا؟ كثير من العقلانيين أنهم ما يعملون بالكثير من حتى يقفون عن العلة، يقول هذا ما هو معقول، أولا أنظر عن العلة والحث، ثم أرتب على ذلك الحكم، ربما أتى بأشياء تكلفة، ربما أتى بأشياء بعيدة وأشياء باطلة. من يمثل لنا في العلة القاصرة؟ العلة القاصرة من يمثل؟ ثمانية في الذهب والفضة. ما معنى ثمانية؟
أثمان الأشياء،
كانها ثمن الأشياء. نعم، يعني الذهب والفضة هذه لا يتعامل، يمكن أن تتعامل بها، فهي أثمان للأشياء، يمكن أن تتعامل بها في أي مكان وفي أي بقعة وفي أي زمان، تتعامل بهذه الذهب والفضة في تلك الأشياء، كانت الدنانير التي هي مضروبة من الذهب والدراهم المضروبة من الفضة، يتعامل بها في كل بلد، ويقوم مقامها العملة الورقية في هذه الآن يعمل بما قام مقامها، هي العملة الورقية، لأنه ما من بلد له عملة ورقية إلا وله ما يعادلها من الذهب في بعض البنوك الخارجية. طيب تعاملوا بذلك. وطيب وهل يجوز إذا كان الجامع حكما شرعيا هل يجوز بأن يقال بأن يعلل به يعلل بالحكم الشرعي؟ نعم هو يجوز هو جائز. وقال بعضهم هذا لا يجوز أن تكون العلة حكما شرعيا وإنما هذا الحكم الشرعي دليل عن العلة. هذا التكلف. طيب قال المصنف رحمه الله والمناسب الغريب. المناسب الغريب ما هو المناسب المعتبر يا المعتبر معتبر الشرع والملغي ملغاه الشرع. والمناسب الغريب الذي ذكره المصنف هنا أن المجتهد يدرك مناسبته عن طريق الاستنباط اعتبره وهذا القول فيه نظر فيه نظر. بل هم أنفسهم هناك عبارة لله يعني الغزالي يعني معناها يعني حاصلها أن هذا بعيد جدا أمثلته تكاد تكون نادرة ومفقودة لأنه ما من شيء استنبطه المجتهد وكان استنباطه صحيحا إلا واعتبره الشرع. وإذا لم يوجد له اعتبار في الشرع فهو ليس بصحيح استنباط خطأ. ونص عبارته باب الفائدة قال قل ما يتفق هو منع أن يوجد هذا المنصور غريب. وقال قلما يتفق في المسائل أمثلته فإن المعاني إذا ظهرت مناسبتها يعني إذا كان الاستنباط صحيحا واستخراج المناسبة صحيحا فلا تنفك عن صفات الشرع إلى جنسها في غالب الأمر. يعني ما من شيء تنبط وكانت المناسبة فيه صحيحة إلا وكان الشرع قد دل عليه وكان الشرع قد دل عليه. هذا في كلامه هنا في المصطفى عند الكلام على هذا الجلد الثاني. هنا قوله فإن لم يشهد لها يعني لها يعني العلة إلا أصل واحد فهو المناسب الغريب. هذا يعني يمكن أن يريد به في الغرابة هنا أن الشرع اعتبره في موضع واحد ولم يعتبره في عامة المواضع في عامة المواضع فهذه المناسبة في ذلك الموضع يعني تكون غريبة باعتبار أن الشرع لم يلتفت إليها في كل المواضع. هذا ظاهر من هذه العبارة كما ذكرت أنه إن لم يشهد له إلا أصلا واحد. إن كان هذا الذي شهد له يعني شهد له الشرع في موضع وألغاه في موضع فهذا يدخل في قياس الشبه الذي سيأتي معنا بأن يكون الجامع أو بأن يكون الشارع اعتبره في مواضع ولم يعتبره في مواضع كالذكور مثلا والأنوثة والعبودية والحرية. وأما الذي ذكره بعض الشراح والذين سبق الكلام الآن عليهم منهم الغزالي وغيره يقصدون بالمناسب الغريب ما تقدم ذكره أن المجتهد يدرك مناسبته استنباطا فهو إذا لم يوجد أن الشرع اعتبر نظيره أو ألغى نظيره فهو المرسل وهو في من مصالح المرسلة. وإن شهد له أصل أو أكثر يعني في مواضع شهد له بها مواضع لم يشهد له بها فهذا يكون في قياس الشبه طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وسيأتي قياس الشبه في أقسام القياس صفحة قياس صفحة 92 من بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم هل اشترط انعكاس العلة؟ تقدم الكلام على اضطراد العلة وقلنا العلة على قسمين تامة وناقصة، فالعلة التامة اشترط على اضطرادها، والعلة الناقصة لا يشترط اضطرادها لأنها ربما يعني قد يكون عدم اضطرادها يعني التخلف الحكم مع وجود العلة لاستثناء أو لوجود مانع أو لعدم المحل أو لفوات شرط إلى غير ما تقدم. الآن هذه المسألة هناك الطرد وهنا العكس الانعكاس. الطرد قلنا كلما وجدت الاضطراد يعني كلما وجدت العلة وجد ماذا؟ الحكم. هل اشترط هذا؟ قسمنا العلة إلى قسمين ناقصة وماذا؟ وتامة. فالتامة اشترط اضطرادها والناقصة لا يشترط اضطرادها. طيب طيب يا أخوان، وهنا كذلك انعكاس العلة انعكاس العلة كذلك، إذا كانت العلة تامة اشترط انعكاسها، وإن كانت ناقصة لا يشترط انعكاسها. طيب مثال ذلك يا أخوان، الضوء ما هي مصادر الضوء؟ شمس مصدر من المصادر، ها والمصابيح من المصادر، وكذلك النار من مصادر الضوء. فهناك الضوء له مصدر واحد أو مصادر؟ مصادر. فإذا لم تظهر الشمس هل ينعدم الضوء؟ ما في ضوء في الدنيا، ها؟
لا
ينعدم. لماذا؟ لوجود مصدر آخر من مصادر الضوء. فكذلك إذا كان للحكم علتان، يعني الحكم هذا وجدت فيه علتان، وجدت فيه علتان، فماذا بارك الله فيكم؟ فإذا وجدت العلتان وجد الحكم، وإذا انتفت علة هل ينتهي الحكم؟ ها؟ ما ينتهي، لأنه يبقى ثابتا في ماذا؟ في العلة الثانية. مثال رجل قتل وارتد، قتل وارتد، ماذا يجب عليه؟ ما الذي يلزم في حقه؟ أنه يقتل، يقتل لأنه قتل ولأنه ارتد للأمرين. رجل انتفى في حقه أنه قتل، رجل آخر انتفت العلة التي ثبت بها القتل في المسألة الأولى ولكنه ارتد، إذن انتفت العلة، هل ينتفي الحكم؟ لا. لماذا؟ لوجود علة أخرى، لوجود علة أخرى. رجل آخر بال وتغوط وأتى بنواقض الوضوء السبعة أو خلي الشتة خليه مرتد، أتى بأكثر من ناقض من نواقض الوضوء، وآخر لم يبل، هل هذا الذي لم يبل الآن يا أخوان البول ناقض من نواقض الوضوء وحده أو لا بد من اجتماعه مع غيره؟ وحده. فإذا وجد البول وجد انتقاض الوضوء، وإذا انتفى البول هل ينتفي انتقاض الوضوء؟ لا، لأنه قد يكون الوضوء منقوضا بماذا؟ بعلة. فإذا الحكم إذا كان له أكثر من علة فلا يلزم من انتفاء، يلزم من وجود علة وجود الحكم، وإذا وجدت أكثر من علة من باب أولى. وإذا انتفت العلة هل يلزم منه عن انتفاء الحكم؟ إذا كان للحكم أكثر من علة لا، إذا كان للحكم أكثر من علة لا يلزم، لا يلزم. مثال أما إذا كانت لم يكن له إلا علة واحدة مثل الإسكار في الخمر، خبر الآن علته الإشكار. فإذا وجد الإشكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإشكار انتفى التحريم. خمر اليوم مسكر وغدا تخلل، صار خلا، ذهب عنه خاصية الإشكار، ذهبت عنه، يجوز استعماله ولا يجوز؟ يجوز استعماله خلا. فانتفت العلة فانتفى الحكم، وجدت العلة وجد الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا في العلة المفردة التامة، في العلة المفردة التامة. أما إذا كان الحكم أكثر من علة فلا يلزم من انتفاء علة انتفاء الحكم، لأنه قد يكون ثابتا بعلل أخرى، قد يكون ثابتا بعلل أخرى. فقول المصنف هنا هل يشترط انعكاس العلة؟ إذا كانت العلة تامة مفردة يشترط انعكاسها، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا ذهبت ذهب الحكم. وإذا كانت العلة ناقصة أو كانت هناك علل أكثر من علة للحكم فلا يشترط إن الانعكاس، فلا يلزم من انتفاء الحكم من ارتفاع علة واحدة انتفاء الحكم، لأنه قد يكون ثابتا بعلة أخرى، بعلة أخرى. هذا واضح يا أخوان؟ واضح؟ ها؟ من اللي أسألك يا برازيل؟ لكن الآن هذا رجل تغوط وبال وأكل لحم الجزور، ورجل آخر تغوط، كم في الأول كم فيها كم له كم علل نقضت وضوه؟ ثلاثة، انتقض يعني لأنه تغوط وأكل لحم الجزر مثلا، والثاني أكل لحم الجزر ما هو موجود في حقه، فارتفعت العلة في حقه، والبول لم يبول، ارتفعت علتان في حقه. فهل ارتفاع العلتين هذا نقول لو أنت طاهر لأنك ما أكلت لحم الجزور ولأنك ما بث، أو فيك ناقض، فيك ناقض من نواقض الوضوء؟ لكن لو ذهب وتوضأ فعل النواقض خمس نواقض، ذهب وتوضأ ارتفعت هذه النواقض كلها، بذلك الوضوء على الصحيح. بعض الفقهاء يقول لابد أن ينوي، فإذا نوى يعني كل حدث لابد يعني أن ينوي له، ينوي رفع عن ماذا جميع الأحداث. لا انظر الآن، هل يشترط انعكاس العلة؟ ما معنى انعكاس العلة؟ لا وجدت وجد اضطراد العلة، وجدت العلة وجد الحكم، ارتفعت العلة ارتفع الحكم. هذا رجل بال، وجدت العلة أم لا؟ وجد الحكم، وهو أنه انتقض وضوء، انتقض وضوء. طيب ارتفعت هذه العلة لم يبل، ما بال هذا الرجل، هل يلزم من عدم بوله يعني أن يبقى على طهارة؟ أو يحتمل أنه انتقض وضوءه بشيء آخر؟ يحتمل أنه انتقض وضوءه بشيء آخر، لكن مسألة ما لو توضأ هذا شيء آخر، لكن هو في نفسه لا قبل أن يتوضأ في نقض الوضوء، مسألة في نقض الوضوء، ما هو في الوضوء بعد نقضه، في نقض الوضوء. وجد البول انتقض الوضوء، لم يجد البول ما بال؟ هل نقول له ما انتقض وضوءك؟ أو ننظر في بقية العلل؟ ننظر في بقية العلل، فلا يلزم من عدم وجود البول عدم انتقاض الوضوء، لأنه قد ينتقض بشيء آخر غير البول، شيء آخر غير البول من النواقض الأخرى. قال فعند المحققين لا يشترط مطلقا. وما المراد بالإطلاق هنا؟ ما المراد بالإطلاق هنا؟ مفردة أو يعني عن الحكم عن بعلة واحدة أو أكثر من عنا؟ كيف تعرف يعني تتبين لك الإطلاق والتقييد في كلام العلماء؟ من تنظر إلى ما قبله أو إلى ما بعده. فقال هنا فعند المحققين لا يشترط مطلقا. تريد تفسر هذا إطلاق؟ وصل الكلام. قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. فما المراد بالإطلاق هناك؟ يعني سواء أنه علة أخرى أو ليس له إلا هذه العلة. الخمر كم له علل؟ علة واحدة. إذا وجدت وجد الحكم، وإذا ارتفعت ارتفع الحكم، ارتفع الحكم. طيب أن نقض الوضوء كم له علل؟ والقصاص كم له علل؟ ها قصاص يقتل، يعني إذا قتل نفسا حرم إلى غير الشروط، ويقتل إذا ارتد، ويقتل إذا زنى، ويقتل إذا ماذا؟ يعني من أن إذا قطع الطريق وحارب الله ورسوله. فإذا هذه كلها أسباب للقتل، فإذا انتفى واحد منها هل يلزم من انتفائه ألا يثبت في حقه قتل؟ ما يلزم، لأنه قد يكون ارتكب علة أخرى، قد يكون ارتكب علة أخرى. هذا معنى قوله والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، لأنه قد يكون الحكم ثابتا بتلك العلة الأخرى، قد يكون الحكم ثابتا بتلك العلة الأخرى. لم يقتل فهل يلزم أنه من أنه لم يقتل ألا يقتل؟ لا، قد يكون ارتد يحتاج إلى أن يقتل، وقد يكون زنى وهو محصن يحتاج إلى أن يقتل رجما، وقد يكون قطع الطريق وحارب الله ورسوله يحتاج إلى أن يقتل. قال المصنف ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، لا يشترط انعكاسها، لا يشترط انعكاسها، أن إذا وجدت وجد الحكم، إن انتفت إن انتفت انتفى الحكم، لا يشترط هذا عندهم. يقولون قد تنتفي ولا ينتفي الحكم، ولا يضر ذلك، ولا يعد قدحا ولا نقضا في هذه العلة. قال والحق أنه لا يشترط إذا كانت له علة أخرى، إذا كانت له علة أخرى، إذا كانت له أكثر من علة لا يشترط، وإن لم تكن له علة إلا علة واحدة تامة فيشترط، يشترط أنها إذا انتفت انتفى ارتفع الحكم، ارتفع الحكم.
أصحاب القول الأول المطلقة لا إلا واحدة، ماذا يقولون؟
يقولون الأصل أننا نبحث عن العلة لأجل إثبات الحكم أو نفيه.
إثبات.
يقولون ما لنا دخل في انتفاء، ما لنا دخل في انتفاء. يقولون نحن نبحث عن العلة لأجل إثبات الحكم.
طيب خمس.
يقولون هذا مسكوت عنه، نحتاج إلى نظر أخرى. ما يقولون أنه يعني إذا انتفى الإشكار أنه لازم أنه يعني محرم أو كذا، لا، شيء آخر. يقولون الذي يشترط البحث عن العلة لأجل إثبات الحكم، وأما البحث أن العلة لو انتفت ارتفع الحكم هذا ليس من ليس شرطا وليس من بحثنا، وإنما بحثنا في إثبات الأحكام، بحثنا في إثبات الأحكام. وأما الدوران هذا فسيأتي أنه أن الدوران يعني ليس بقادح، ليس بقادح في العلة، لأنه له قد يكون عدم يعني قد يكون انتفاء الحكم أو ماذا بارك الله فيكم يعني بسبب فوات شرط، بسبب وجود مانع كما تقدم نظيره في التخلف. طيب سيأتي. طيب لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الذي حققه وقال والحق أنه لا شرط إذا كانت له علة أخرى، حسن أن يلحق هذا الكلام بمسألة، وهي قال وتعليل الحكم بعلتين، أن يعلل حكم واحد بعلتين، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ عرفتم الآن يا إخوان؟ حكم يعلل بعلتين، انتقض وضوءه لأنه بال وتقوض، يقتل لأنه ارتد وقتل نفسا محرم، هل يعني يصح أن يعلل هذا الحكم بهاتين العلتين؟ أو نقول الحكم لا يعلل إلا بعلة واحدة؟ عرفتم الآن؟ هذه المسألة سيأتي ستأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى وتعليل الحكم بعلتين، المقصود هنا بعلتين يعني تكون كل علة مستقلة في إثبات الحكم، لكن القتل العمد العدوان هذه أوصاف علة أو علل متفرقة؟ أوصاف علة لا بد من اجتماعها حتى تتم علة واحدة، لكن هناك البول وحده مستقل لإثبات الحكم، وهو انتقاض الرضو. والتغوط وحده مستقل بإثبات الحكم، الردة وحدها مستقلة بإثبات الحكم، وقتل النفس بغير حق مستقل بإثبات الحكم لا غير ذلك. قال وتعليله. فإذا ما هو الفرق بين أوصاف العلة وبين الحكم المعلل بأكثر من علة؟ أوصاف العلة في كل وصف جزء من العلة، ولا تكون العلة تامة حتى تجتمع هذه الأوصاف جميعا. وإثبات الحكم بعلل كل علة مستقلة، ولكنه صادف أن اجتمعت أكثر من علة في هذا في هذه المسألة في هذه المسألة. قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا. في محلين يعني نقول انتقض وضوء زيد لأنه بال، وانتقض وضوء عامر لأنه تغوط. أين العلة يا إخوان؟ البول في المحل الأول الذي هو زيد، المحل الأول زيد، المحل الثاني عمر. فصح إثبات الحكم الذي هو انتقاض الوضوء بعلتين في محلين مختلفين في زيد وعمر. قتل زيد لأنه قتل، وقتل عمر لأنه ارتد. يصح ما يصح؟ يصح هذا اتفاقا إذا كان الحكم في محلين، وزيد وحده وعمر وحده محلين. أو زمانين على انتبه يكون في محلين، في محلين يعني يكون محل الحكم الأول غير محل الحكم الثاني، محل الحكم الأول زيد ومحل الحكم الثاني عمر. هذا متفق على تعدد العلم في تعدد المحال، سهل متفق عليه. لا وكذلك أيضا إذا كان المحل واحدا، المحل واحدا ولكنه في زمانين، المحل واحد وهو زيد، وهو زيد قتل اليوم لأنه ارتد، وقتل غدا لأنه قتل، هكذا ها؟ ما يصلح. طيب المحل زيد انتقض وضوءه اليوم لأنه ماذا؟ بال، وانتقض وضوءه غدا لأنه تغوط مثلا أو أكل لحم الجزور. يصح؟ يصح. محل واحد في ماذا؟ في زمانين، محل واحد في زمانين يصح، وحكم واحد في محلين، حكم واحد في محلين زيد عمر يصح، وماذا محل واحد في زمانين، محل واحد في زمانين مختلفين يصح. يصح زيد قلنا نعم اليوم انتقض ظهره لشيء وقد انتقض ظهره لشيء آخر يصح، في زمانين مختلفين يصح، في محلين يصح. طيب قال وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. اليوم محرم على ذلك المتزوج مثلا أن يطئ زوجته لأنها حائض، وفي ذي الحجة أو في ذي القعدة في أشهر الحج في ذي الحجة حرم عليه في يوم عرفة أن يطئ زوجته. لماذا؟ لأنه محرم أو لأنها محرم. طيب يصح هذا أو لا يصح؟ المحل واحد وهو الرجل، هذا الرجل وحده حرم عليه أن يأتي أهله، لكنه في محل في زمانين مختلفين، في زمانين مختلفين. قال فأما مع اتحاد المحل أو الزمان، مع اتحاد المحل أو الزمان يعني المحل واحد وهو زيد، أو الزمان في زمان واحد، المحل واحد وهو زيد أو ماذا الزمان واحد. قال فالأشبه مثلا يقول الآن زيد، الآن يا إخوان زيد أكل لحم الجزور ثم أحدث انتقض وضوءه، هل انتقض وضوءه بأكل لحم الجزور أو بالحدث، أو يجوز نقول يجوز يعني انتقاض وضوءه بالأمرين؟ عرفتم هذه الآن المسألة. هذا محل واحد في ماذا يعني في، وكذلك أيضا مع اتحاد المحل الذي هو زيد، وكذلك أيضا مع اتحاد الزمن أنه تغوط وبال في وقت واحد، بأي شيء انتقاض وضوءه، هل بهذا أو بهذا أو باثنين؟ قال بعض الأصوليين ما يجوز أن تقول يعني العلة في الوضوء يعني في انتقاض الوضوء عن الأمران لا بد، لأن الأمر الواحد يكفي وما يصح أن تعلل بأمرين. قال فأما مع اتحاد المحل أو الزمان، قال فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول الشافعي يجوز، وهذا هو الصحيح. وقيل يضاف إلى أحدهما، تضيف إلى أحدهما تقول مبهما، يضاف إلى أحدهما مبهما، يعني تقول انتقض وضوءه بأحد الأمرين تسكت، لا تنص وتقول بأكل الجزور، ولا تنص وتقول بمثلا الحدث، هكذا بأحدهما مبهما يعني. والصحيح بهما، والصحيح بهما يعني الصحيح التفصيل، فصل المصنف فقال بهما يعني بالاثنين مع التكافؤ، مع التكافؤ البول والغائط متكافئان، لكن البول ومس الذكر، مس الذكر فيه خلاف، أو هو في قوة البول المتفق على كونه ناقضا فيه خلاف. فإذا إذا كان متكافئين كالبول والغائط مثلا، كالبول والغائط، فبهما التعليل بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مس ذكره وأحدث. ما هم الأقوى؟ ما هو الأقوى؟ حدث، قالوا حدث، وأما مس الذكر هذا لا يعني ليس بناس. قال مع اتحاد الزمن أو المتقدم، إذا اختلف الزمن، أولا أكل لحم الجزور ثم أحدث، قالوا ماذا؟ المتقدم الذي أكل لحم الجزور، ولكن الصحيح يا أخوان هو الذي ذكره أولا، وهو الإطلاق، أنه يجوز، يقال يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مع اتحاد المحل أو الزمان، مع اتحاد المحل أو الزمان. هذه المسألة واضحة. الآن يا أخوان الولاية، الولاية على المال، هذا صغير ومجنون، صغير ومجنون، الولاية على ماله، لماذا حصلت الولاية على مال هذا الصغير والمجنون؟ هل لكونه صغيرا فقط، أم لكونه مجنونا فقط، أم للأمرين؟ للأمرين، للأمرين، لكونه صغيرا ولكونه مجنونا. يجوز أن تقول وحصلت الولاية على مال ذلك لكونه صغيرا ولكونه مجنونا، وليس هناك غضاضة من هذا. طيب بقيت مسألتان وثبوت الحكم في محل النص، أي أيضا هي، قال وثبوت الحكم في محل النص، بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة. هذه مسألة أيضا يا إخوان الله المستعان، مسألة ما تحتها ثمرة، وهي الخمر الآن يا إخوان محرمة، هل هي محرمة للنص أو محرمة بسبب العلة التي هي الإسكار؟ النص محرمة في الخمر الذي هو الأصل والنبي فرع، فالمحرمة في الخمر بالنص، أم هي محرمة لوجود العلة فيها؟ نقول محرمة بالنص، بذلك قال وثبوت الحكم في محل النص الذي هو الأصل الذي يقاس عليه وهو الخمر مثلا بالنص، بقول الله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، عند أصحابنا والحنفية وهو صحيح لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، هذا هو دليلهم، قالوا يجب أن نقبل هذا الحكم وإن لم نعرف علته، وقبوله كان بالنص. وعند الشافعية بالعلة، قال الشافعية حرمت الخمر للإسكار، حرمت الخمر للإسكار، وما هو الذي دلنا على كونها محرمة؟ قالوا ذلك النص، فهم خلافهم أيضا في هذا ما تحته يعني خلاف يعني يكون يعني شبه ما تحته ثمرة، كلاهما يقول هو محرم، إلا أن الأولين يقولون محرم بالنص بالدليل بالكتاب والسنة، والآخرون يقولون محرم لوجود العلة، علة التحريم فيه، والنص عرفنا على هذه العلة، النص عرفنا على هذه العلة، والأول هو الصحيح أنه ثابت بالنص. قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة، القتل العمد العدوان هذه أوصاف علة أم لا؟ هل تنحصر في عدد لا تصل إلى خمسة أوصاف ويكتفي، أو يعني ماذا لا تنحصر؟ الصحيح أنها لا تنحصر، ولكن خذ هذه الفائدة أنه كلما زادت الأوصاف كلما ضعفت العلة، وكلما قلت الأوصاف كلما قويت العلة، فالعلة ذات الوصف الواحد الإسكار أقوى من العلة المركبة من شيئين والعلة المركبة من شيء من وصفين أقوى من العلة المركبة من ثلاث وهكذا. فكلما كثرت الأوصاف ضعفت العلة، لأن الاحتمال اختلاف العلماء في الأوصاف هذه وصفا وصفا، وكلما قلت الأوصاف قويت العلة. وغدا إن شاء الله تعالى نقل ماذا إثبات العلة، يعني طريق إثبات العلة واستنباط العلة الذي هو تخريج المناط، الذي هو تخريج المناط إن شاء الله تعالى، يعني استفاد منه في تخريج المناط، سنأخذه غدا. غدا أين وصلنا إلى ماذا؟ خرجنا الآن وصلنا إلى الصفر، سنأتي غدا طريق معبد لكنه مسجد. غدا جماعة ما تبقى بعد غد يعني. طيب غدا خذ نفس
ما في مناط،
ها
ما في مناط،
ما في مناط إن شاء الله في مناط، في مناط. وسنراجع هذه التي أخذناها اليوم ونصف غيرها.